بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في كتاب الآداب وكل ما يتعلق بالآداب، ومن ذلك النهي عن إرسال الأولاد عند غروب الشمس. إذا غربت الشمس احبسوا الأولاد أو الأطفال الصغار أن يرسلون إلى الشوارع أو إلى الطرقات أو إلى الحدائق العامة أو إلى البرية. فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم. والفواشي جمع فاشية، وهي التي تفشو وتنتشر في الأرض، وهي كل منتشر من مال كإبل وغنم وسائر البهائم، هذه هي الفواشي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، أي حتى تذهب الظلمة والسواد، والمقصود بذلك ما بين المغرب والعشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. وهذا حديث أخرجه مسلم وهو حديث صحيح، وهذا من علم الغيب. يعني كما أن الناس يبدأون أعمالهم وينتشرون في الأرض، بني آدم اللي هو الجنس البشري، صباحا يبدأون يغدون ويروحون في أعمالهم، كذلك الشياطين يبدأ عملهم بعد المغرب، تبدأ الشياطين. وإحنا هذا معروف عند الناس أن الله خلق أمتين، أمة الإنس وأمة الجن، وأمة الجن خلقها الله قبل أمة الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وأمة الجن أكثر من أمة الإنس. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أمة الجن أكثر من الإنس. إذا كنا إحنا الإنس في الأرض 6 مليار الآن تعداد سكان الأرض، فربما أن الجن يكونون أضعاف 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 مضاعفة على الإنس. يبدأ يوم الجن عند المغرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرسال الصبيان. طبعا السبب في ذلك، الجن نحن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الأطفال يعني يتأثر أو يسقط أو يرى شيئا أو يتلبسه شيطان أو يؤذيه شيطان أو يصيبه مس أو تصيبه حالة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج الأولاد حتى تذهب فحمة العشاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الأماكن التي فيها ظلام ولا يوجد فيها نور، ولذلك يقول العلماء منع النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال البهائم والأموال من الخروج في هذا الوقت، لأنه وقت انبعاث الشياطين نعوذ بالله منهم، ويخاف من إيذائهم لكثرتهم حينئذ. والشياطين طبعا هناك حواجز إلهية الله تعالى وضعها لا تستطيع أن تتعدى على الإنس، ولا لو تستطيع الجن تقتل الإنس وتفسك بهم لفعلت ذلك، لكن الله تعالى وضع حواجز. هذه الحواجز أحيانا ترتفع إذا كان الإنسان بعيد عن الله، إذا كان الإنسان متلبس بالفساد، إذا كان الإنسان يسهر على مثلا معاصي شرب وغناء وفساد وزنا وخمور وقعدات يسمونها قعدات حمراء، هذه أماكن تحضرها الشياطين. لذلك سرعان ما الشياطين تؤثر في هؤلاء الناس وترتفع عنهم الحماية والحجب الإلهية، فيجدون الشياطين مسلكا ومدخلا إلى هذا إلى هؤلاء الناس. ولعل إن شاء الله سنفرد حلقة بإذن الله تعالى في المستقبل على الجن وكل ما يتعلق فيهم في أبواب المناهي الشرعية. كذلك من المناهي الشرعية، وهذا متعلق في باب الآداب، النهي عن قتل الأولاد، والمقصود بقتل الأولاد وأدهم، والمقصود بوأدهم قتلهم والتخلص منهم حال الحمل أو أول ما يولدون. وقتل الأولاد أول ما يولدون هذا كان في الجاهلية، كان الواحد إذا بشر منهم بامرأة يرى أن المرأة هي عار، وسبب العار أن المرأة تكون عار لكثرة الحروب والغزوات فيما بينهم، فكل قبيلة تغزو الثانية، كما قال الشاعر: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة، لكل طاغية في الخلق يحتكم، مقسم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. يعني هذا كان حال الناس في الجاهلية، قتل وسفك دماء. فذلك يرى أنه إذا جاءت البنت هذه عار خلاص، لأن هو متوقع أن تكون حرب بين القبائل، ولذلك الله امتن على قريش: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ناس من حول مكة حول قريش، واحد يقتل الثاني، وأنتم يا قريش في مكان آمن لا أحد يتعرض لكم، لأنكم أهل البيت وسدنت هذا البيت المعظم أو حجاب هذا البيت المعظم. فالشاهد من هذا أن الناس كانوا في الجهل يقتلون البنات خوف العار، مو خوف الفقر، خوف العار، وربما أحيانا يقتلونهم خوف الفقر. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذا وهذا، وقال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ذلك كان من الناس المشهورين في الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، العشر المبشرين في الجنة مشهورين معروفين، آخر واحد يمكن الناس ما تعرفه اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر الخطاب، اللي كان سبب في إسلام عمر الخطاب، هذا مبشر في الجنة زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. أبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان يحيي الموؤودة، كان في الجاهلية إذا واحد جت له بنت وأراد أن يقتلها قال عطنيها خلاص ما لك شغل، خلاص تركها عندي، أنا من أهل مكة، الناس لا تغزو مكة ولا تقتل قريش، تركها عندي، فيأخذها ويربيها ويرعاها حتى إذا كبرت دفعها لأهلها، يعني بكل صيانة وبكل أمانة، إذا كبرت دفع قال هذه بنتك أمانة خذها. فالله تعالى سمى قتل البنات سفاها، قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال الله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خطأ هذا وإيش من عقل هذا أن واحد يقتل ولده يعني يخاف أن يأكل معه ولا غيره، قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من عصابة من أصحابه قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. ولذا قال أهل العلم يحرم قتل الأولاد خشية الافتقار وذلك ولذلك خصه في البيعة لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالنهي عنه آكد ولأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم. ونبه الإمام ابن كثير في تفسيره على نكتة وردت في الآيات المذكورة في الباب فقال وقول الله تعالى من إملاق قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره هو الفقر أي لا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل. ولذلك قال هناك نحن نرزقهم وإياكم فبدأ برزقهم للاهتمام بهم أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله. وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم لأنهم الأهم ها هنا والله تعالى أعلم. هذا تنبيه من الإمام ابن كثير على أن في قوله تعالى نرزقهم أو نرزقكم كله متعلق بالفقر الحاصل حالا أو الفقر المؤجل. وقد ألحق كثير من العلماء ما يسمى بالتخلص من الأجنة من خلال العزل، وهذا الموجود الآن عندنا يسمونه العزل عن المرأة ويسمونه طرق تنظيم النسل، وهذه مسألة فقهية جيدة تكلم فيها كثير من أهل العلم ما يتعلق بتنظيم النسل هل يجوز أو هذا داخل في المناهي الشرعية أن المرأة تمنع النسل. إن كان المنع مؤبدا بغير سبب فهذا محرم، وهذا داخل في هذا الباب وهو قطع النسل. أما إن كان يعني ما يسمى بتنظيم النسل، أن المرأة تستخدم أي مانع من الموانع حتى لا تحمل، إما مانع متعلق بالرجل أو مانع متعلق بالمرأة كالموانع المؤقتة، سواء كان تستخدم اللولب أو تستخدم حبوب منع الحمل أو تستخدم غيرها من الأشياء التي تمنع أن تحمل مؤقتا، فهذا لا بأس به حتى تستعيد صحتها وتستعيد عافيتها أو تستطيع أن تقوم بتربية أبنائها، وذلك بالتراضي بين الزوجين. هذا شرط. والشرط الثاني أن لا يلحقها ضرر من خلال هذه الموانع التي تستخدمها المرأة، وأن يكون ذلك مؤقتا وليس دائما. ولي في ذلك بحث نشر في جامعة الأزهر، في مجلة جامعة الأزهر في كلية الشريعة والقانون، بعنوان العزل عن المرأة، دراسة حديثية فقهية طبية. هذا البحث موجود على النت، موجود هذا البحث على النت، يعني نشرته في النت حتى يستفيد الناس منه. بحثنا هذه المسألة، مسألة العزل عن المرأة واستخدام كل الطرق الحديثة في العزل عن المرأة، هل يجوز أو لا يجوز، وما هو المسموح والممنوع في هذا الباب. فهذا في الحقيقة متعلق في أبواب المناهي الشرعية. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن التنابز بالألقاب، وهذا في الآداب الشرعية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. يعني الحين اللي تطنز أو يستهزئ يستهزئ بالآخر، ولكن نظرا لأن أهل الإيمان لحمة واحدة فصار لمز الآخر لمز لنفسك، وصار قتل الآخر قتل لنفسك. ولا تقتلوا أنفسكم، أتكلم عن الآخر، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الحين الكلام عن الآخر كأنه أكل لك أنت، وكأنك أنت المتضرر. فيقول العلماء نظرا لأن أمة الإسلام أمة واحدة ولحمتها واحدة، فلذلك الكلام في الناس كلام فيك. فقال: ولا تلمزوا أنفسكم. الحين قاعد ألمز الناس أنا، قال: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وجاء عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت وفي بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: يا رسول الله إنه يغضب. فنزلت الآية في النهي عن التنابز. وهذا الآن الناس خاصة الصبيان الصغار تطنزون على واحد، إذا غلط بكلمة يمسكونها عليه ويعلقونها عليه، يسمونها علوقة لفلان، فدائما يتنابزون ويستهزئون به من هذا الموقف، وهذا منهي عنه شرعا. ولا يجوز التنابز بأي شكل من الأشكال ولا بأي صورة من الصور، لأن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فلا يجوز لإنسان أن يتنابز، فيحرم التنابز بالألقاب. والتنابز نابع من السخرية، وهي محرمة بنص القرآن، ووصفه الله تعالى، وصف التنابز بأنه فسق، ووصف من لم يتب عن ذلك بأنه ظالم. والتحريم مناط بمن يكره اللقب، فأما من كان يحب هذا اللقب ويوجب له المدح فهو جائز بشرط الأمن من الإطراء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب جماعة من أصحابه كخالد بن الوليد بسيف الله، وأبي عبيدة بأمين الأمة، وجعفر بن أبي طالب بذي الجناحين. فيجوز الوصف بالألقاب إن كانت هذه الألقاب مدحة للإنسان. ومن لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به إلا بقصد التعريف، إذا كان لا يعرف إلا به ليتميز عن غيره بقصد عدم الذم. وأما إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك فلا شك في حرمة أن ينادى بهذا الاسم إن كان يكره ذلك. قال الإمام النووي في كتابه الأذكار: واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواء كان له صفة كالأعمش والأجلح والأعمى والأعرج والأحول والأبرص والأشج والأصفر والأحدب والأصم والأزرق والأفطس والأشتر والأشرم والأقطع والزمن والمقعد والراشد، أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكره الإنسان. واتفقوا على جواز ذكره بذلك على وجه التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. فهذا كله داخل في باب الآداب الشرعية، على أن الإنسان لا يمد لسانه ويستهزئ بالناس ويسبهم أو يعني يستهزئ بهم بذكر بعض المعائب فيهم. كذلك من المناهي الشرعية في باب الآداب النهي عن التثاؤب، هذه بالآداب اللي احنا المفروض نعلمها أولادنا منذ الصغر. يعني لا مانع أن الأب يجعل من وقته 10 دقائق في اليوم، 5 دقائق يا أخي راضين حتى في الأسبوع يقعد مع عياله ويعلمهم الآداب. هذه الآداب يتلقونها بنوع من الشغف من الأب أكثر ما يتلقونها من المدارس. نعم الحمد لله المدارس الآن أصبح عندهم مادة اسمها التربية الوطنية ومادة أخرى تتعلق بالآداب، وهذه مادة جدا ممتازة حقيقة شفتها أنا في الابتدائي يدرسونها، وهي الآداب العامة، يعلمون الإحسان للكبير والإحسان للجار والإحسان للإنسان في الطريق وغيرها. هذه آداب وسلوكات جيدة، لكن يتلقاها الأبناء من الآباء بشغف أكثر مما يتلقونها من المدرس، لأن الكلام مقصود لهم موجه. يعني لما يقعدون العيال 3-4 مع الأب غير ما تقعد المدرسة مع الأولاد 40-50 طالب وهو يعتبرون هذا شيء ملزم يأخذون عشان ينجحون، وهذا كله يرجع لأسلوب المعلمة في إيصال هذه المعلومة. فالشاهد إحنا بحاجة أن نعلم أبنائنا الآداب العامة، آداب الطعام، آداب الكلام، آداب المنام، آداب الصحبة، آداب الجار، آداب الرفقة، آداب خروج من المنزل، دخول المنزل، الخلاء عزكم الله، الخروج من الخلاء، المساجد وغيرها، نحن بحاجة إلى ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. حديث البخاري. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل، فكل تثاؤب فهو من الشيطان، ولا بد لمن حل به كظمه قدر الاستطاعة. والشيطان يتسلط على بني آدم في التثاؤب ليخملوا في عبادتهم ولا ينشط، والشيطان يوقع بني آدم في فعل ينقص من قدره أو حتى يفتر في عبادته أو ينشغل عنها فيسخر منه ويضحك منه، والشيطان يضحك ممن استحوذ عليه. وعلى فكرة كما ذكر ابن القيم أن التثاؤب معدي، تثاؤب معدي، وخذها تجربة شوف، خلي تثاؤب أي واحد أمامك إن شفته راح تتثاؤب أي واحد، وذلك إحنا في الصلاة إذا صلينا إذا تثاؤب اللي على اليمين الثاني على اليسار تثاؤب الثالث يتثاؤب، التثاؤب معدي، فلو تثاؤب إنسان كل الثاني الباقين يتثاؤبون معه، من يراه يتثاؤب. هذا واحد. 2 التثاؤب ليس فيه عبادة قولية إنما فيه عبادة فعلية. يقولون التثاؤب ليس فيه سنة قولية، يعني ما في التثاؤب إذا تثاؤب إنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، التثاؤب فيه سنة فعلية وهي أن يضع يده على فمه، بس هذا التثاؤب فيه سنة فعلية وهي أنه إذا تثاؤب وضع يده على فمه. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تثاؤب، في كتاب حقيقة جيد في ذلك في التثاؤب والعطاس وأحكامها، وهو كتاب مطبوع موجود منتشر في الأسواق. الإنسان إذا عطس الإنسان ولم يحمد الله فمن الآداب الشرعية أن العاطس أن يحمد الله، فمن لم يحمد الله لا يشمت، كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، يعني يقولوا لا يرحمك الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمت. عندي قصة عجيبة سمعتها مباشرة ممن وقعت له هذه القصة. تقول واحدة من الأخوات هي كلمتني تقول كنت أنا، وهي مقيمة من بلد عربي، تقول كنت في بلدي اللي أنا فيها، فدخلت في سكة من السكيك وأنا أمشي المغرب، فشعرت، وطبعا في حرامية موجود في كل مكان خاصة إذا دخلت المرأة في طرق وفي سكيك، تقول فشعرت، هي نفس تكلمني الأخت هذه، تقول فشعرت يا شيخ بأن شخص يمشي ورائي، وبدأت أسرع الخطى لكن ما زال الطريق أمامي طويل، لأن دخلت في سكة عشان أطلع الشارع العام يبيني مسافة، واللصوص عادة يعني في مثل هذه القرى والأماكن يلحق المرأة فيلتصق بها ويغرس السكين في خاصرتها مباشرة، يلصق فيها وحط السكين في خاصرتها وبثواني يقول لها أعطيني الشنطة وخلص، ولا أدخل أكمل السكين وبعدين يختفي، فهي لا تجد حيلة إلا أن تعطيه الشنطة. تقول للأخت: والله يا شيخ وأنا أمشي فإذا هو خلفي، وبدأت أسرع الخطى وهو يسرع الخطى، وبقيت لحظة الهجوم، فلما اقترب مني عطس، تقول فلما عطس التفت فقلت له يرحمك الله، يقول لما قلت له يرحمك الله وقف وقال: والله العظيم يا أختي أقسم بالله العظيم جيت أسرقك، لكن لما شفت طيبتك ودعيتي لي أسأل الله أن يرحمني، روحي روحي امشي بحالك. فيقول سبحان الله، تقول هذا بفضل تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أنا أحدثكم مباشرة
من الأخت التي وقعت لها الحادثة تقول والله العظيم ما هي إلا ثواني حتى يغرس السكين في خاصرتي ويسرق مني حاجاتي والطريق طويل حتى أطلع على الطريق العام. فبينما هو يسرع عطس فقال، تقول حتى يمكن ما قال حتى الحمد لله، عطس فقلت له يرحمك الله ويهديك وبدأت أدعي له يعني. تقول فوقف قال والله يا أختي يعني قسما بالله أنا بس ثواني هنطلع حتى شوفي وران تقول السكين، لكن دام دعيتيني نسى الله يهديني امشي بحالك. فالشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يحمي الإنسان بتطبيق سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.